سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من هذه السورة وأخذنا في ظلالها ما يتعلق بالاستقرار الأسري، لأن السورة تدل وتدور على هذا المعنى. اليوم أعود كما بدأت. تذكرون في الحلقات الأولى ذكرنا هذا الحديث الذي رواه البيهقي، أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. ألم أقل إنها تدور حول الاستقرار الأسري؟ وكذلك في سنن سعيد بن منصور أيضا كتب عمر بن الخطاب: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. ولما أرسل علي رضي الله تعالى عنه ابن عباس رضي الله عنهما إلى الحج، خطب خطبة كما قال الراوي: لو سمعها الترك والروم لأسلموا، وقرأ عليهم سورة النور وفسرها. ماذا يدل عليه هذا الأمر؟ كل هذا يؤكد هذه الحقيقة، أن هذه السورة كغيرها من سور القرآن سورة عظيمة جدا. اليوم أمر بهذه الحلقة باختصار على أبرز ما ورد في هذه السورة، لعلها ننطلق من ذلك إلى دراستها، إلى أن تكون في داخل البيت بين الأب وأبنائه، بين الزوج وزوجه، أن تكون في الحلقات، في حلقات التحفيظ، أن تكون بين المعلمين وبين تلاميذهم، بين الأخوات وبين طلاب طالباتهن. أن ندرس هذه السورة حتى نحقق الاستقرار الذي ورد. فإذا كانت هذه الوصية وهذا الحديث الذي مر معنا، وهو حديث مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عمر رضي الله عنه ورد من أكثر من أثر أنه يوصي بتعلم سورة النساء، هذه السورة تمثل حصنا عظيما أيها الأخ. هذه السورة من أخذ بها والتزم بها تمثل له حصن في داخل بيته. كلنا والله ننشد السعادة، ننشد الاستقرار، ننشد الهناء. هذه السورة تعطينا تفاصيل دقيقة، المهم أن نؤمن بها، وإن تطيعوه تهتدوا، أي تطيعوا الله جل وعلا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول أيضا طاعة لله جل وعلا، إن هو إلا وحي يوحى، ومن خلال ذلك نحقق هذا الهداية. لما ولذلك جاءت بما يحسم المجتمع وتقضي على مشكلات موجودة. من واجب الداعية وطالب العلم إذا جاء لبلد أن ينظر ما هي أبرز المشكلات الموجودة ويعالجها. فمثلا معروف أن مشكلات بلد تختلف عن بلد، ولذلك الأنبياء تجدون مع أنهم كلهم متفقون على التوحيد، وما من نبي إلا دعا قومه للتوحيد، لكن تجد كل واحد يتميز بقضية. مثلا فنجد مثلا لما جاء لوط عليه السلام وأرسله الله لهؤلاء وجدهم يعملون الفاحشة، فكان تركيزه على قضية الفاحشة. شعيب عليه السلام وجد قومه يطففون الموازين، فأمرهم بالعدل بالموازين ونهاهم عن التطفيف. وهلما جرى نجد في كل نبي له قضية، مع أنهم يشتركون في أصول العقيدة والتوحيد والمنهج ويختلفون في فروع الشريعة. كذلك الداعية إذا جاء لبلد أو كان في بلد ينظر ما هي أبرز المشكلات. أذكر مثالا واحدا، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد ألف رسالة جميلة صغيرة لكنها عظيمة بعنوان مسائل الجاهلية، وذكر فيها قرابة 130 مسألة. من مسائل الجاهلية التي كانت موجودة في الجاهلية الماضية وهي موجودة في زمانه. جاء بعض طلاب العلم رحم الله من مات ووفق من هو حي وحفظنا وإياه ورحمنا جميعا، وقال لا، مسائل الجاهلية هي 100 مسألة. ثم جاء آخر وقال لا، هي أكثر من 200 مسألة. لكن تأملت، الإمام محمد عبد الوهاب لم يرد أن يؤلف كتابا أكاديميا يذكر فيه مسائل الجاهلية التي موجودة وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث اليوم، لا، هو يقول مسائل الجاهلية التي موجودة الآن في عصري أي في وقته وهي من أصول الجاهلية القديمة، لا يريد أن يحصر كل مسائل الجاهلية. جاء أحد الطلاب جزاه الله خيرا وأخذ هذه الرسالة وحققها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام، وأثبت أن كل مسألة ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية كانت موجودة في عصره، حتى أذكر أنه لم يجد مسألة من المسائل وبحث حتى وجدها. إذن نحن في دعوتنا نكون واقعيين عمليين. هذه السورة في حديثها الشامل الكامل ركزت على هذه القضايا في كل جوانبها، فكان هناك في الجاهلية الزنا موجود والقذف موجود فقضى عليه، اتهام الزوج لزوجته يقع فقضى عليه في قضية اللعن، قضية الإفك وهي قضية عظيمة جدا، واستمرت هذه الآيات تتناول هذه القضايا. مسائل في ذاك الوقت وهي في الوقت كإطلاق البصر من الرجل أو المرأة تعالجها هذه السورة. القضايا الاستئذان لأنها مدارج ومداخل قد تؤدي إلى ما هو أعظم في عدم ضبط هذه المسألة، وقد تؤدي في النهاية عند البعض حمى الله وإياكم إلى الفاحشة. ثم تأتي آداب الاستئذان ودخول البيوت، خلل داخل البيت يأتي في هذه السورة تنظمه، حتى في قضية الأكل، في قضية استئذان الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم والإماء، متى يدخلون ومتى لا يدخلون فضلا عن الكبار، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل كما في الآية السابقة. إذن هذه الشريعة شريعة تكامل، والذي يدرس هذه السورة دراسة متأنية يجدها فعلا كما وصف الله جل وعلا، الله نور السماوات والأرض، يجد النور فيها. يا أخي الكريم، كيف تعيش في الظلمة والنور بين يديك؟ الذي يخرج في رابعة النهار ويقول لا أرى الشمس، المشكلة في عينيه. الذي الآن في هذا المكان يقول أبدا ليس في هذه القاعة نور، المشكلة في عينيه، وإلا فالنور موجود. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك، تركت ما لن تمظلوا إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. سورة النور، الله نور السماوات والأرض. ثم بيّن هذا النور، كل ما في هذه السورة وغيرها نور، نور وكتاب مبين. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا هو النور أيها الأخوة. ثم يركز، وذكرت لكم في قضية الله نور السماوات والأرض أنه بقدر صفاء الزيت يكون صفاء النور، وكذلك بقدر صفاء المنهج الذي يسلكه ويأخذه طالب العلم والداعية يكون سلامة منهجه. افترقت الأمة اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة وهذه معجزاته صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث تقبلته الأمة بالقبول، وإن تكلم البعض على شيء من إسناده، ولكن هو ما تلقته الأمة بالقبول عبر الأجيال، وتحقق واقعا افتراق الأمة. ما السر؟ هو الابتعاد عن المنبع، عن هذا النور. السر والذي يجمع بمقدر الابتعاد عن هذا النور يقع الضلال، يقع الافتراق، كلها في النار لا يعني الخلود، لا يعني أنها كلها خارج عن الإسلام كما بيّن العلماء، بل بعضها خارج يخرج عن الإسلام كبعض البدع المغلظة، كبدع الرافضة وإسماعيلية والباطنيين وغلاة الصوفية وغيرهم يخرجون عن الإسلام، وهناك بدع وانحرافات
خارج عن المنهج الحق، لكنهم بحسب درجاتهم، لكنهم يخرجون عن منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف رضوان الله عليهم، عن منهج الطائفة المنصورة. ولك فسر الصحابة ومن بعدهم فسروا، بل جاء في تفسير الأحاديث كلها في النار إلا واحدة في بعض الروايات هي ما أنا عليه وأصحابي وهي الجماعة وغير ذلك من التفسيرات الحقيقية بهذه السورة، بهذا التكامل، بهذا الشمول، نستطيع أن ننشد الاستقرار. إذا نابك أمر فتذكر هذه الآية في هذه السورة التي مرت معنا: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بقدر الافتراق يقع الفتنة أو العذاب أو الشقاء أو الانفصام، عدم الاستقرار في البيوت، عدم الاستقرار بين الزوجين، غالبا يكون، أقول غالبا يكون بسبب البعد عن منهج الله جل وعلا. وإلا من أخذ بمنهج الله جل وعلا وأخذ بهذا النور وبما في هذه السورة، سورة النور، فإنه يجد فيها الحياة الهانئة. أقول يصعب علينا أن نحصر ما فيها. وأختم بتحذير شديد ركزت عليه هذه السورة، وهو منهج المنافقين من أول السورة إلى آخرها، تركيز على المنافقين، وهم بلاء أشد مما حذرت من الكفار مع وجود التحذير من الكفار: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. أسأل الله أن نعيش في هذا النور، وأن نلقاه بنور، وأن نور قلوبنا وقبورنا، وأن يحفظنا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.